يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله مع الدرس الثالث في منظومة الإلبيري رحمه الله. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه منظومة عظيمة مفيدة لأبي إسحاق الإلبيري، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الإلبيري رحمه الله، وهي منظومة جامعة شاملة مليئة بالحكم والمواعظ والنصائح. قال ناظمها رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا.
طيب، هذه المنظومة يا إخوة منظومة كما ذكر قارئنا وفقه الله، منظومة غنية بالنصائح ونافعة، وقد جمع فيها مؤلفها رحمه الله من بديع الحكم ومن جميع الجميل المسائل فيما يتعلق بأدب طالب العلم والنظر إلى فضل العلم ومكانته، وفيها من التسلية والتصبر على أمر العلم. أول ما بدأ في هذه المنظومة وهو يخاطب أبا بكر، وهل أبو بكر هذا ولده أو أخوه أو صديق له أو تلميذ، الله أعلم، أو قد يكون يعني اسما افترضه لنصحه، فقال في أوله: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا. تفت يعني تكسر فؤادك، ولماذا قال الفؤاد؟ لأن حياة الإنسان بقلبه، حياة الإنسان بقلبه، وهو أعظم مكون في جسد الإنسان، وبه يعقل. فإذا ذهب قلبك ذهب عقلك، وذهب بذلك مكان نظر الرب إليك، فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. قال: وتنحت جسمك الساعات نحتا، مرور الليالي والأيام عليك ينحت جسمك، معنى هذا يؤثر فيك وأنت غافل. والنحت هنا التغير، تغير الملامح، فإن الإنسان يكون في قوة ثم يصير في ضعف، ثم يأتي بعد الضعف ضعف أشد حتى يفارق هذه الدنيا. قال: وتدعوك المنون الموت دعاء صدق، يعني شيء لا محالة فيه، فإن كل نفس ذائقة الموت. قال: ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أي أن الموت كأنه يناديك فيقول: يا صاحبي. صاح هو كما يقول العلماء ترخيم، المراد به يا صاحبي، أنا أريدك أنت، يعني معنى ذلك أن الإنسان مهما طال عمره فإنه لا بد وأن يفارق هذه الدنيا. كل ابن آدم وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه، ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب، لا بد أن يأتي. فأنت والموت يلاحقك، إن لم تمت اليوم مت في الغد، إن لم تمت في الغد مت في العام القادم، لا بد وأن يأتي أجلك، فليس أحد من هذه الدنيا إلا وهو مفارق لها. فقال الموت يقول لك: ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس. بت هو يخاطب الآن تلميذه أو صاحبه فيقول أراك تحب عرسا ذات خدر، يعني هذه الدنيا تتزين لك بملذاتها وبزهرتها وبفتنها، وهي ذات خدر متغطية كأنها ما تريدك أن تعرف أصلها ولا أن تعرف حقيقتها، لأن الدنيا لو تكشفت لك عن حقيقتها لفررت منها، لكنها تتكشف لك أو تظهر لك بزينتها فتنجذب أنت إليها وتنسيك دينك وتنسيك إيمانك وتنسيك اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، فتقبل عليها إقبالا بأسنانك ويديك ورجليك. فقال أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس. بت الأكياس الفطناء العقلاء العلماء طلقوها. أنت الآن جئت إلى امرأة طلقها الناس العقلاء لا يريدونها. فالدنيا لما عرف العلماء حقيقتها تركوها وطلقوها. جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا دنيا يا دنيا طلقتك ثلاث طلقات لا رجعت بعدها، يا دنيا يا دنيا طلقتك ثلاث طلقات لا رجعت بعدها، وإنما يأخذ الإنسان من الدنيا ما يكون له عونا على الآخرة. هذا نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، نصيبك من الدنيا هو ما يعينك على أمر آخرتك. فأنت الآن تبني آخرتك لا تبني دنياك، وتأخذ من دنياك ما يعينك على عمارة آخرتك. فقال أبت طلاقها، يعني أنهم طلقوها وتركوها. أنت قرأت نعم إلى البيت كم قرأت محني؟ الثالث. تفضل الله يحفظك.
أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس. بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا. فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى.
هنا قال تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا، معنى ذلك أنك قضيت حياتك في نوم وفي غفلة، وليس بالضروري أن يكون النوم هو نوم الذي هو نوم الليل والبقاء على السرير، بل النوم هنا أيضا يشمل الغفلة، غفلت. تنام الدهر الزمن الذي عشت فيه. ويحك، ويح هذه أداة تنبيه، تيقظ. قال في غطيط، الغطيط هو السبات العميق من النوم، الغفلة الشديدة. قال حتى إذا مت انتبهت. طيب كيف ينتبه الإنسان بعد موته حتى إذا جاء أحدهم الموت؟ قال رب ارجعون. لا رجوع بعد ذلك، من قضي عليه بالموت فإنه لا يعود للدنيا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيقول هنا ويحذر، ثم يقول فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. كم أنت مخدوع، ترى مصارع القوم، ترى ذهاب الأتقياء وذهاب الفاسدين، ترى الناس يفارقون الدنيا كل قد حمل عمله معه وأنت غافل، إلى متى؟ قال متى لا ترعوي عنها، متى لا تأخذ العبر منها وتبعد عن شهواتك وعن غيك وعن ضلالك وعن بعدك، إلى متى؟ فإذا جاءك الموت قلت رب ارجعون ما تفيد. ولذلك تقبل أو يقبل الله جل وعلا توبة العبد إلا في حالين، إذا طلعت الشمس من مغربها وإذا غرغرت النفس، إذا جاء الموت ما يقبل التوبة. فإذن هنا ينصح، قال فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. نعم.
أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللتا.
يقول هنا أبا بكر يكنيه يقول دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت، ما فيه حظك ما فيه النافع لك في الآخرة. يقول إلى علم، وانظر لم يوصه بشيء آخر، لم يقل له إلى تجارة تتصدق بها، إلى مال، أرشده. والإنسان إذا محض النصح لأخيه فإنه ينصح بالمراتب العالية، حتى لو أن المال النافع ينفع العبد، لكن نصحه أولا بالأمر أعظم ما يكون العلم. الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما. فلو كان هناك أمر، لو كان هناك أمر أفضل من العلم، قال العلماء لأمر الله جل وعلا نبيه أن يستاز منه، أن يستزيد منه. فلما قال وقل رب زدني علما، معنى أنه ليس هناك أفضل في الزيادة من أن يطلب الإنسان العلم، العلم الذي يجعلك تتعبد لله على بصيرة، وتبتعد عن محارم الله، وترتقي به المراتب العالية. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال إلى علم تكون به إماما، وليس المراد من ذلك أن يطلب الإنسان العلم كي يكون إماما، بل إن العلم يكون سببا في إمامته، وهو لا وإن لم يكن يريد ذلك. العلم يرقيه فينتفع الناس منه. قال إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، معنى ذلك أنه يطيعك الناس الذين يستمعون إليك بما تقول لهم من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد لله تعبدا، تعرف على السنن، تعرف على الواجبات، تعرف على الفرائض، تعرف على المحرمات فاجتنبها. إذن كلما ازددت علما ازددت لله جل وعلا تعبدا. قال ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. إذا كان هناك شيء من التغشية وهو الجهل، فإن الله جل وعلا بالعلم يذهب عنك هذا الجهل ويهديك الطريق إذا ضللت. إذا ابتعدت عن الطريق ما الذي يعينك؟ الآن الواحد إذا أراد معاملة من المعاملات يا إخوة، ما الذي يقوي جانب أن يقبل على هذه المعاملة؟ العلم أنها حلال، ما في أشكال، ما فيها شبهة. فما الذي ينجيك؟ هل زيادة المال تعطيك علما؟ ممكن للإنسان يا إخوة أن يشتري كتبا، لكن لا يمكن أن يشتري علما. ممكن أن يأخذ أجهزة فيها من صوتيات العلماء، لكن لا يمكن أن يحصل بذلك علما. العلم لا يباع بالكيلو، العلم بالتعلم. يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. ولذلك كم من صاحب مال لا يرزق علما، ولكن إذا سخر علمه في هذا، سخر ماله في هذا العلم يؤجر عليه، يؤجر عليه. قال ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. نعم.
وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردتا.
يقول هنا ينالك، قال نعم، وتحمل منه في ناديك تاجا. النادي هو مجمع الناس، تحمل منه أي من هذا العلم بين الناس تاجا، وهذا يعني كناية عن التصدر في تعليم الناس. قال ويكسوك الجمال إذا عريت. إنسان أجمل ما يجمل به العلم، منطقه، المعلومات التي يعطيها. ربما يأتيك من هو متزين بثوبه أو بلباسه أو بسيارته أو بكذا، لكن هل سيعطيك ما يقربك إلى الله جل وعلا أو ما ينفعك في آخرتك؟ إذن هو يرشده ويحثه ويقول إذا سلكت مسالك العلم فإنك تنفع الناس ويكسوك الجمال، فالناس يحبونك، وربما كنت في ثياب رثة مرقعة، لكن ما عندك من العلوم وما عندك من الفهوم وما عندك من المحفوظات والمسائل هي التي ترفعك بين الناس، وهذا من رفع الله جل وعلا لأهل العلم. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. نحن الآن نقول، قال الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد مات، قال الإمام مالك، بيننا وبين الإمام مالك يا إخوة أكثر من وما يقارب 1000 سنة وزيادة إلى اليوم. قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: ماذا بقي من سيرتهم؟ العلم الذي ورثوه لنا. طيب التجار الذين في زمن الإمام مسلم من هم؟ التجار الذي في زمن الإمام أحمد من هم؟ لا نعرفهم. أبقى لنا التاريخ أسماء العلماء الذين ورثوا لنا العلم، ونحن اليوم نقرأ في كتب أبو إسحاق الإلبيري، أين هو؟ مات. نحن الآن نقول قال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله، ونستفيد من علمه ومن وصاياه ونردد ما يعطينا من هذه الدرر والمنافع، وهو مات. إذن الذي ورث لنا أبو إسحاق ورث لنا العلم، هذا الذي يبقى للعبد. أنت تموت تدفن لا يعرفون أين قبرك، لكن يبقى علمك. ما ندري والله، أنا ما أدري وين قبر الإمام أحمد ولا قبر أبو حنيفة ولا قبر، لكن عندنا علمهم موجود، نقرأ في كتبهم ونقرأ في كتب شيخ الإسلام وابن القيم ونقرأ في كتب المعاصرين ونترحم عليهم ونقف على فوائدهم ونفرح بالفائدة التي تأتي منهم. ماتوا رحمهم الله، لكن أبقوا لنا العلم، يبقى ذكره لك إن ذهبت. قال: هو العضب المهند ليس ينبو. العضب يعني السيف الصقيل القوي، العضب المهند يعني المصنوع بالهند من قوته. قال: ينبو يعني ليس ينبو يعني ليس يضعف، قوي، تصيب به مقاتل من أردت. إذا أردت أن تقضي على بدعة أو على ضلال أو على فساد بالعلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما تأتيني البدعة من المشرق أو المغرب فأردها بالعلم. البدعة تأتي يا إخوة، بماذا تردها؟ لو جاءك واحد صاحب ضلال فقيل لك فلان يقول كذا وكذا، فتقول له أنت هذا كلام سيء، أنت رددت الآن البدعة؟ ما رددت، ما عندك علم، كلام سيء، كلام خبيث، كلام قبيح. لا، ما الدليل؟ الدليل هو العلم. لا، تقول هذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا العلم، يخالف إجماع العلماء، يخالف قول نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. إذن أنت سترد على أهل الضلال وستذب عن دين الله جل وعلا بالعلم النافع. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. مقاتل هي المكان الذي أو العضو الذي إذا أصيب به الإنسان يموت، مثل الترقوة مثلا، يعني إذا جاءه السيف فيها يقتل. فأنت بالعلم ستصيب مقاتل من أردت من أهل الضلال والمحدثات. نعم.
وكنز لا تخاف عليه لصاً، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت.
يقول كنز، العلم كنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. ما أجمل يعني عبارات الناظم هذا رحمه الله. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب، في وصيته لكميل بن زياد فيما يعني نقل، وقد شرحها ابن قيم الجوزية شرحا ماتعا نافعا، قال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. أنت عندك مال تحرسه تحافظ عليه، توديها البنك الذي إذا صارت أزمة ما يسحب منه الرصيد، وتتصل عليهم وتراجع الحسابات خائف. العلم يحرسك، كيف يحرسك؟ العلم يمنعك من الحرام، يدلك على الحلال، يبعدك عن المكروه، يقربك من المستحب، يبين لك الحق في هذه المسألة ويدلك على الصواب في هذه المسألة. العلم يحرسك، فكأنه يحميك بعون الله جل وعلا من أن تقع في المثالب أو المهاوي أو الردى أو الخطأ أو الزلل. قال: وكنز لا تخاف عليه لصا. كيف أخاف عليه اللص؟ هو في صدري. يقول ابن حزم: إن كنت في السوق كان العلم، كنت في البيت كان العلم في البيت، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تحفظ القرآن يأتيك لص يقول: أخرج القرآن وإلا سأقتلك، أريد القرآن الذي معك. ما يمكن. أعطني الكتاب الذي قرأته قبل يومين، الفوائد التي قرأتها أريدها. ما يملك، لا يستطيع أن يسرقك، لكن عندك مال يسرقك. ملابسك يشلحك، ملابسك يأخذها منك. العلم يبقى. ولذلك قالوا: ليس العلم ما حوى القمطر، وما العلم إلا ما حواه الصدر. العلم الذي يكون في صدرك. فلذلك العناية بأمر الحفظ هذا أمر مهم جدا، ولا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن هذا. فربما البعض اتكل على وسائل الوصول المعلومة وابتعد عن حفظه، فإذا ما جاءت مسألة قال: لحظة يا أخي، نفتح جوجل عندنا نشوف إيش. الله أخي، أنت درست هذه المسألة؟ قلت: لحظة، أعطيني فرصة أشوف الكتاب. قالوا: العلم الذي لا يفارقك حتى في الحمام، ما يفارقك العلم، دائما هو معك. فلذلك تضبط العلم. فيقول: كنز لا تخاف عليه، خفيف الحمل، يوجد حيث كنت، أي مكان تكون فيه العلم معك، ما يفارقك أبدا، هذه ميزة. قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به إن به كفا شددت. يزيد إذا أنفقته، فمن بركة العلم أن العلم يزداد. كلما أنفقت من هذا العلم، علمت الناس، أرشدتهم، فإن الله جل وعلا يبارك لك فيه. وينقص إن به كفا شددت. إن بخلت بالعلم، وأمر البخل بالعلم أمره عظيم، يكتمون ما أنزلنا عليه من البينات، ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، يعني يدل على خطورة كتمان العلم. إذن إن رزقك الله جل وعلا العلم فأنفقه، وهذا يكون بعد إيش؟ بعد طلب العلم. ما في أحد يدعو إلى الله قبل أن يتعلم. كيف؟ ماذا يقول؟ بلغوا عني ولو آية، يعني تعلم الآية ثم بلغها، اعمل بعلمك. قال: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنها حامل القرآن، يقول: يا ربي قرأت القرآن، فقال: قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم. جاء في بعض الروايات عالم. إذن يحرص على أن يعمل بعلمه ثم يدعو، وهذا من الإنفاق. قال: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. يعني لو ذقت من هذا العلم الطعم، ما هو الطعم يا إخوة؟ ما يجده من الإيمان، ما يجده من الخضوع لرب العالمين جل وعلا، ما يجده من العون على البعد عن المحرمات وعلى الفعل فعل الطاعات. يقول: إن فعلت هذا قل آثرت التعلم واجتهدت. إذا وجدت طعم العلم ستزيد من تحصيل العلم، تزيد من تحصيل العلم، حتى إن هذه الساعات لا تكفيك، ترى الوقت يمضي عليك وأنت في ضيق. قل: يا أخي الوقت سريع وأنا بحاجة إلى أن أستزيد من العلم. فإذا كلما عرفت لذة العلم كلما ازددت منه. لو فائدة في اليوم يا إخوة، 30 فائدة في الشهر، 365 فائدة في السنة. انظر، هذه فوائد ما تعرفها من قبل، فما بالك إذا كانت فائدتين في اليوم، أو على 3 فوائد أو 4 فوائد، وأنت تقرأ في كتب العلماء وتنظر في هذه المسألة وتحفظ هذا الأثر ونحو ذلك، فلا شك أنك كلما ازددت من العلم ازددت من طلبه. نعم.
ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا دنيا بزينتها كلفتا، فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربتا.
يقول هنا يعني إذا أخذت بوصيتي وعرفت لذة العلم ولم يشغلك عنه هوى مطاع، الهوى ما يهوي بصاحبه فيرده عن الحق إلى الضلال. إذا لم يشغلك عنه الهوى وسلكت مسلكا صحيحا في طلب العلم، وهنا أمر مهم جدا يا إخوة، وهو أن الإنسان قد يقول كيف أطلب العلم؟ أنت كيف تتعبد لله جل وعلا؟ تأخذ الآية والحديث بفهم من؟ بفهم السلف الصالح على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى في طلب العلم لا بد أن تكون أن يكون سيرك على سير الصحابة رضي الله. كيف طلب العلماء العلم؟ كيف فهموا العلوم؟ كيف تزودوا من هذه المسائل وكيف نظروا فيها؟ فلا بد أن تنظر في هذا الباب، فأنت في ذلك متبع لا مبتدع. قال إذا لم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، قال ولا ألهاك عنه أنيق روض، يعني ما أشغلتك الدنيا، مشغول تبت سياحة في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، إذا جاء الصيف ذهب إلى البلدان التي فيها الصيف، وإذا جاء الشتاء ذهب إلى البلدان التي فيها سياحة الشتاء، وإذا جاء الخريف قال ما شاء الله البلاد تلك روعة هذا وقتها. قال إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، كل موسم أنت ما شاء الله في الصدارة وتنشر تحث الناس على إشغال أوقاتهم، لا حرج أن الإنسان يأخذ من هذه الدنيا ما يكون له عونا على التزود من الآخرة من ترفيه النفس ونحو ذلك، لكن لا أن تقضي عليه الدنيا تقضي على آماله الأخروية وتقضي على تعبده لله جل وعلا وتكون حاجزا دون الوصول إلى مراتب الأتقياء الأنقياء العلماء. فقال ولا ألهاك عنه أنيق روض، يعني لم يشغلك جمال الأرض وزخرفها وزينتها وحال أهلها، قال ولا دنيا بزينتها كلفتا، أو ولا خدر يعني كما في بعض الأبيات بزينتها كلفتا، قال فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت. أعظم ما تغذي به نفسك أن تغذي روحك، وأفضل ما تغذي به روحك أن تغذيها بالإيمان، أن تغذيها بالتوحيد، أن تغذيها باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعيش في هذه الدنيا، الناس ينكبون على هذه الدنيا بطبيعة الحال، لكن أنت منكب على ما أراده الله جل وعلا منك ويصبر كذلك، لأن من الأمور المفسدة يا إخوة للنيات أو التي تكون سبباً إلى الرجوع قهقرة أو تنكب الصراط أن الإنسان ينظر إلى حال الناس من أقرانه ومن حوله فيغتر بهم، يقول فلان صار غنياً وفلان صار يملك وفلان وأنا لازلت أطلب العلم. أنت في مرتبة عالية والله، أنت في منزلة عالية، لكنك تغفل عن قيمة المنزلة التي أنت فيها فتغتر بغيرك، مما لو عرف حقيقة الدنيا لتمنى أن يكون مكانك، لكن للأسف أنت غفلت عما رزقك الله جل وعلا فلم تحقق شكر الله فيما أنعم عليك من الاستمرار في هذا الخير. والدنيا دار مقر أم دار معبر؟ دار معبر، أنت تمرها إلى غيرها. نعم.
فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعتا، وإن أعطيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد علمتا، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا.
قول هنا فواظبه، واظب على العلم، وخذ بالجد فيه، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني لا تأتي إلى باب العلم وتأخذها بضعف. إذا جاء باب العلم قلت تعطيه فضول أوقاتك بعد أن تنتهي من حياتك ومن طعامك وشرابك ومن نزهتك، ومن تقول والله الحمد لله باقي ربع ساعة نخليها للعلم. اعطي للعلم أفضل أوقاتك، اعطي للعلم ثمين الأوقات، غالي الساعات، لأن العلم يا أخوة منزلة عظيمة، هذه منزلة الأنبياء، منزلة أتباع الأنبياء، اعطيها أفضل الأوقات. الإمام أحمد زاره أبو زرعة الرازي، زاره في بيته، فيقول الإمام أحمد لولده عبد الله، يقول والله ما صليت إلا الفرض، آثرت مجالسة ومذاكرة أبي زرعة على نوافلي. فرصة لقيت أبو زرعة الرازي، خلاص إذن أجلس معاه وأخذ من العلم، ما صلى النافلة، انظر كيف يقيس العلماء وهي نافلة، وهو الإمام أحمد صاحب التعبد وصاحب الاجتهاد، لكن انظروا إلى منزلة العلم عندهم. ولذلك كان قول جماهير العلماء أن سهر الليل في طلب العلم أعظم من نافلة الليل، أن العلم فيه أمر متعدي إلى الغير، أنت تنتفع وغيرك ينتفع بك، والنافلة أنت الذي تنتفع بها، والإنسان يوفق طبعا بين الأمرين. قال فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، انتفعت انتفاعا عظيما. قال وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت، الآن أنت اجتهدت وصارت لك مكانة ومنزلة، وقيل فلان ما شاء الله عنده من العلم والمعارف والمسائل والدلائل والتقاسيم النافعة، بلغت هذه المنزلة. قال هنا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ، علمت فهل عملت؟ علمت، حفظت، فهمت، قرأت، جردت الكتب، هل عملت بهذا العلم؟ هذا السؤال الخطير. فإذا كنت مسؤولا بهذا السؤال فأعد للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا، فإن الإنسان مما يسأل عنه كما جاء في الحديث، وعن علمه ماذا عمل به، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. فيحرص طالب العلم على أن يتزود من العلم، ولكن يصاحب معه أمر العمل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما حكاه أبو عبد الرحمن السلمي، كان في أمر حفظهم للقرآن يحفظون 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعملوا بما فيهن من العلم والعمل. إياك أن تكون ممن يجري القرآن على لسانك جري السهام ولكنك لا تعمل به، وتتعلم المسائل من كلام أهل العلم وأنت تخالف ذلك. إن العلم إما حجة لك وإما حجة عليك، فلذلك يحرص الإنسان. نغفل، نسهو، نخطئ، لكن يبادر إلى التوبة وإصلاح نفسه، لا يستسلم لبنيات الطريق ولا للتنكبات التي تعترض طريقه إلى الله جل وعلا. فيحرص على طلب العلم، ويحرص على العمل به، ويحرص على دعوة الناس إليه، ويعلم أن الله جل وعلا سائله ولا بد. نعم.
فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا، وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبستا. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلتا.
قول هنا فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأستا. طالب العلم يا إخوة لما يطلب العلم ليس في نيته أن يتصدر الناس، هذه مصيبة، لأن هذا خلل في النية، وحاله كحال الذي يطلب الرئاسة، يطلب أن يكون قاضيا يطلب أن يكون نبي عليه الصلاة والسلام يقول يا سمرة لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها وكلت إليها وإن لم تطلبها أعنت عليها وإن لم تطلبها أعنت عليها. يبتليك الله جل وعلا وهو يسألك عن ذلك إذا ما كنت معلما للناس، إنه أمر شديد، لكن الإنسان يحرص على طلبه للعلم بما هي النية أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا النية العظمى. لما سئل الإمام أحمد عن النية في طلب العلم قال أن يرفع الجهل عن نفسه، هذه نية طلب العلم. ثم بعد ذلك إذا ازداد من العلم علم الناس وحقق في ذلك تقوى الله جل وعلا التي تستوجب خشيته سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم أهل خشيته، فيحقق هذه المرتبة العالية. فكلما قرب الإنسان من خشية الله جل وعلا ووقع في قلبه من هذه الخشية كلما علم أن هذا العلم قد أثر فيه. لكن إذا كان عنده من العلم وهو لا يخشى الله، صلى الله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا، فإن هذا أمره عظيم، أمره عظيم. فقال فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، ليس بأن يقال ما شاء الله صرت في المرتبة الفلانية أو في المنزلة الفلانية، فهذا ربما يكون ابتلاء. قال وأفضل ثوبك الإحسان، لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. معنى ذلك أنه الآن بدأ يخاطب أو يعاتب، حثه على طلب العلم، لكن قال إياك أن تنحرف عن هذا الطريق بنية فاسدة. فأفضل ثوبك الإحسان، الإتقان، وأعظم ذلك التعبد لله جل وعلا والإحسان في أداء الحقوق والواجبات. قال لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست، اتخذت العلم طريقا آخر. قال وإذا ما لم يفدك العلم خيرا فخيرا منه أن لو قد جهلت. نعم.
وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العزج جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت.
يقول هنا وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. إذا استخدمت العلم في الصد عن دين الله، في ترك الواجبات، في فعل المحرمات، في الانحراف عن السنة، كحال كثير من أصحاب العمائم واللحى الذين في ظاهرهم ما شاء الله سمت العلم وفي تقرار في تقريراتهم الانحراف عن مسالك أهل العلم، تجد يتكلم باسم الدين والعلم ويحمل من الشهائد العليا، وإذا جاء يتكلم خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الاعتقاد، في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب السمع والطاعة لولاة الأمر، في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الخروج وإحداث الفساد، في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية ونحو ذلك مما يفتي به بعض من يتصدر العلم. فإذا استخدم العلم في ماذا يا إخوة؟ استخدم العلم في اتباع الهوى أو في التنصل عن الأحكام الشرعية. فقال وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ليتك ما طلبت العلم، إنك ضللت عن الطريق. قال ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت، يعني معنى ذلك قبل أن تندم ويحصل لك ما يحصل من هذه الأمور تنبه، ستجني من ثمار جهلك. والجهل هنا وهو قد طلب العلم لكن جهل الطريق الصحيح في سلوك سبيل العلماء وفي تحكيم أمر الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان عاقبة ذلك أنك تصغر، لأن الإنسان يعامل بنقيض قصده سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة. من عظم أمر الله عظمته النفوس، ومن حقر أمر الله حقرته النفوس، ومن رفع عقيرته بأمر الله جل وعلا وباتباع السنة وجد من ذلك أو وجد في ذلك تأييدا من رب العالمين سبحانه وتعالى على أمره، ومن تنكس الصراط وخالف الهدي النبوي فإن النفوس تحقره وتستنقص حاله، فلذلك مهما كان. ولذلك جاء في الحديث المتكبر في الدنيا قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، يعامل بنقيض قصده. قال: وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت ولو فقدت. تفقد إن جهلت وأنت باق، أنت موجود بين الناس حي ما حد يدري عنك، لكن إذا كنت على علم صحيح فإنك وإن مت فإنك تفقد. يقول الناس: العالم الفلاني أو طالب العلم الفلاني أو الشيخ الفلاني الذي أفاد ونفع الله جل وعلا به. نعم.
وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا، وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعتا، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا.
قول هنا: تذكر قولتي لك بعد حين، يعني إذا مر بك الزمان وتأملت وتفكرت فستعرف أنني كنت لك ناصحا، إذا حقا بها يوما عملت، إذا عملت بهذا العلم. والإنسان يا إخوة لا يتكبر عن النصيحة مهما كان، ومهما جاءتك النصيحة ولو من مبغض لك، تعرف أنه يبغضك يكرهك يراك عدوا لكنه نصحك، إياك أن تقول له: يا أخي ما أقبل النصيحة، انصح نفسك. لا، اقبل النصيحة. لو جاءتك من عدو لله ينصحك في أمر ينفعك اقبلها. قبل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال له الشيطان، وهو شيطان في سورة في آية الكرسي، قبلها من الشيطان لكن عرضها على رسول الله، إذن كانت حقا فقبلها. إياك أن تعارض الناصح وهو ينصحك في أمر ينفعك، دع بغضه لنفسه وخذ نصحه. قال: وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت، تركت هذا السبيل وذهبت إلى الدنيا، فسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. ما يغني الندامة إذا ول ساعة أو ولت ساعة مندم، ذهب وقت العمل والجهد والاجتهاد وضعفت قواك، فذاك الوقت ما عاد ينفعك هذا الأمر. نعم.
وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا.
نعم. قال:
إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبتا، ولا تختل بمالك والهى عنه، فليس المال إلا ما علمتا، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتا.
يقول: إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا، كنت أنت وإياهم في طريق صحيح لكنك ذهبت إلى بنيات الطريق وتوقفت، ومضى الناس أصحابك مضوا، الذي مضى حفظ القرآن، والذي استزاد من العلوم، والذي ترقى في معارف الشرع، وأنت مكانك جالس. إذا أبصرت صحبك في سماء، هذه مرتبة عالية وصلوا إليها، كانوا كالنجوم وأنت لازلت في الأرض في جهلك، باق على جهلك هناك في هذه الحال. قال: فراجعها ودع عنك الهوينة، دع عنك الضعف، دع عنك الإعراض، دع عنك التكاسل، دع عنك الغفلة، استيقظ، قال فما بالبطء تدرك ما طلبت، لن تدرك ما طلبت وأنت بطيء، ضعيف الهمة، ضعيف القوى، ما عندك عزم. طيب كيف يقوي طالب العلم عزمه؟ يا إخوة، أربعة أمور مهمة يقوي طالب العلم بها العزم. ينظر في فضائل العلم أولا الواردة في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يشحذ الهمم ويقوي العزائم ويوقظ النائم ويجعلك تسلك الطريق. الأمر الثاني النظر في نصح الصحابة رضي الله عنهم. لماذا الصحابة بالذات؟ لأنهم هم المترجمون لنا الشريعة، العارفون بمضامينها وبأحكامها. الأمر الثالث أن تنظر في سير الصحابة في طلبهم للعلم مع قلة ذات اليد ووعورة الطريق وصعوبة الحال. الأمر الرابع أن تنظر في سير العلماء وكيف أن الواحد منهم ربما كان يذهب سنوات ليطلب العلم، وربما يقطع شهرا كاملا يسمع حديث واحد فقط. أنت الآن ممكن أن تسمع هذا الحديث في ثواني. الواحد منهم كان يذهب مسيرة شهر وزيادة يسمع حديثا واحدا ثم يرجع إلى بلده. ما الذي شعر به وهو يمشي هذا الطريق ويتكلف هذه الليالي والأيام ويصبر على برودة الليل وعلى حرارة النهار وعلى صعوبة المركب حتى يصل إلى صاحبه ليسمع منه حديثا ثم يولي راجعا؟ ما هذه الهمة التي دفعته إلى ذلك؟ النظر في هذه الأمور مما يقوي العزم. قال ولا تختل بمالك وانهى عنه فليس المال إلا ما علمت. المال حقيقة هو ما علمته، ما استزدت فيه من العلوم، هذا هو العلم وهذا هو المال الذي ينفعك في دنياك وفي آخرتك. قال وليس لجاهل في الناس مغن ولا ملك العراق له تأتى، أي أن الجاهل حتى لو كثر ماله فإنه ما يغني الناس ولا ينفعهم. الذي ينفعهم هو العالم، هذا ربما ينفعك في طعام أو شراب، لكن هذا ينفعك بإذن الله في دخول جنات النعيم فيما يقربك إلى الله جل وعلا. نعم.
سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت.
يقول سينطق عنك علمك في ملأ، يعني علمك سيدل عليك في ملأ، يعني في مجامع الناس، في نوادي الناس، في ملتقيات الناس، ستعرف بعلمك. وفرق يا إخوة بين إنسان يعرف بعلمه وبين إنسان يعرف والعياذ بالله بفسقه أو يعرف بجهله أو يعرف بغير ذلك. الناس نعم العلم مرتبة من المراتب، من الناس من يرزقه الله مال فيعرف بإنفاقه وهذه مرتبة عالية وعظيمة، لكن أعظم من ذلك مرتبة العلم الذي يدلك على طريق الدنيا أعظم منه الذي يدلك على طريق الآخرة. الذي يشبعك في الدنيا أعظم منه الذي يدلك على الله جل وعلا. نعم هذا مأجور ولكن هذا أجره أوفر. قال ويكتب عنك يوما إن كتمت، يكتب عنك هذا العلم، يكتب عنك يوما إن كتمت، يعني يكتب عنك إذا كتمت العلم فإن ذلك أمر تحاسب عليه. قال وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، أنت هدمت نفسك بالجهل، ما يفيد عنك هذه المباني العالية. قال جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. جعلت المال فوق العلم، ولو عرفت حقيقة الأمر لعلمت أنك ظلمت، وقعت في الجور، لأن الواجب عليك أن تضع العلم فوق المال. ثم قال وبينهما بنص الوحي بون، فرق شاسع. ما هو؟ قال ستعلمه إذا طه قرأت. ماذا أقرأ في سورة طه؟ أقرأ في سورة طه وقل رب زدني علما، أقرأ هذه الآية. فهذه الآية تدل على أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يطلب منه أن يزداد من العلم، فلو كان المال فوق العلم لقال وقل رب زدني مالا، قال وقل رب زدني زدني علما، يدل على منزلة العلم ومكانته. نقف على هذا إن شاء الله حتى يدرك الإخوة بعض الأئمة في مساجدهم. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.